الحج هجرة إلى الله عز وجل، هجرة بالقلب يقوده البدن إلى ساحات الرحمة والمغفرة في الأرض التي باركها الله تبارك وتعالى وزادها بفضله تشريفا بوجود بيته المحرم وبمولد سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أسئلة عديدة ومتنوعة، معاني كثيرة تدور في الأذهان حول أسرار الحج وأنواره، نعيشها بفضل الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته من خلال هذا اللقاء الذي يسعدنا ويرفنا فيه بالحضور العالم الجليل الداعي الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد الزغبي. مرحبا بكم.
أهلا فضلت الدكتور. مرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
لي الشرف. الله يبارك
فيكم ورعاكم. فضلت الدكتور، نبدأ من حيث انتهينا عن الاستطاعة، بما تتحقق الاستطاعة.
يعني اذا لي يعني طبعا. لان الدكتور صبر الله عليه حق.
نعم هننوه عليه يعني. دكتور صبر
يعني بدايه على اساس ايه؟
ان شاء الله سينضم لينا دكتور صبر العبد الواحد من العلماء والاستاذ بكليه الحقوق جامعه المنصوره.
تمام. الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
فضلتك زي يعني طرحك للاسئله رائع قوي، خلينا اتعايش.
ربنا يبارك
فيك. لن اقول نبدا من حيث انتهينا، عود على بئر الحج المبرور، وما من أحد إلا ويتمنى أن يكون حجه حجا مبرورا.
نعم.
طب نشوف تعريف الحج المبرور. أنا لن أعود إلى معنى للشيخ علان أو الشيخ علان، بل سأعود إلى المعنى من عند الذي لا ينطق عن الهوى
صلى الله
إلا وحي
صلى الله,
صلى الله عليه وسلم. الحديث من طريق جابر، ومش هطوله زي ما قلت لي امبارح.
لا ده كان بناء على رواية السادة المشاهدين.
هو بقول واحدة بس، رواية الطبراني في الأول كفاية. الحديث صحيح. من طريق جابر أنه قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تعال نشوف فقه الصحابة، يعني إما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة ما كانوا يتركون الكلمة هكذا، بل هناك فقه لأنهم يبحثون عن الخير في الدنيا وفي الآخرة، ويبحثون عنه في الآخرة أكثر من الدنيا. لماذا؟ لأن الدنيا دار فناء، أما الآخرة فهي دار بقاء. ولذلك يقول النبي إيه؟ وما الحج المبرور يا رسول الله؟ أهو وبقوله ما هو؟ ليس له جزاء إلا الجنة. طب عرف لنا يا رسول الله، عرف لنا الحج المبرور. وما الحج المبرور يا رسول الله؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. إطعامه، شوف في الحج هو إطعامه الطعام وطيب الكلام. واحد يقول الحج مبرور، الإطعام عام وطيب كلام. ده الحج معروف إن له أركان وله واجبات وله مستحبات وله محظورات إلى آخر هذه الأمور. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختزل تعريف الحج المبرور في إطعام الطعام وفي طيب الكلام، نقول لا على الإطلاق، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن بر الحج ولا يتحدث عن ذات الحج. ولذلك عندي رواية قالوا: يا رسول الله ما الحج المبرور؟ أي ما بر الحج؟ ما بر الحج وليس تعريف الحج، ما بر. ولذلك أنا بأخذ المشاهد المشاهدة على أوصل المعلومة بقوة. ما بر الحج؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب بأنه إطعام الطعام وطيب الكلام. يعني إطعام الطعام بمعنى الإنسان الذي من الله عليه بهذه الرحلة هو ما خرج إليها إلا لأن الله جل وعلا من عليه بالزاد والراحلة وأعطاه من الخير ما وسع أهله وفرج عن حاجتهم. ولذلك حينما يكون كريما في بيت الله جل وعلا وهو على الله ضيف، يا الله إلا أن يكون أكرم الأكرمين، إلا أن يكون أكرم لكم. ولذلك هو عندي من طريق عبد الله بن سلام أنه قال جزب التخفيف، أنه قال الله عليه وسلم يعني الحج. ولذلك أنا بقول للشباب استثمروا، استثمروا الأيام، استثمروا اللحظات، فالعمر والله لا يضيع هباء هكذا. أن صلى الله عليه وسلم لما يتحدث عن دخول الجنة بسلام، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة سلام. عند الترمذي والصحيح واحدة بس. فلذلك أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إطعام الطعام ده أمر عظيم جدا. ندي مثال يا دكتور راضي، ولذلك يا رب ما يشغلوكش بالبتاع ده عشان
لا تفضل.
مش شغلش مرة
هو بس الإربيز.
الإربيز ده مشكلة. طيب شوف يا دكتور، أهل العلم يقولون الماء يدخل في الطعام لأنه غذاء وفي معنى، و الطعام قليل وكثير له أجر عند الله عظيم جدا. استدل على ذلك في رواية عندي في البخاري، بس أنا هالرواية عند الإمام البيهقي. أن بغيا بقايا بني إسرائيل تمشي يعني في الصحراء، فرأى كلبا يلهث، كلب عطشان، ولذلك كان يلحس الصرع كده يمص الصرع بتاع التراب بتاع الارض
من شده العطش
فاشفقت عليه فخلعت موقها موقها
هو النعل
اللي احنا بنقول النعل سواء كان شبشب او حذاء او كيت او الى او يسمى يعني فخلعت موقها مغلق من الامام مغلق مسدود من الامام ثم نزلت البئر فملأت له ثم سقته فغفر الله لها. شوف هي بغي هي والعياذ بالله جل وعلا لا تكف عن المعصية بالله او النهار الا ان فيها خير وكانت كريمة والله يأبى الا ان يكون اكرم منها. طيب عبد الحديث النبي يقول لي بعد كده وطيب الكلام خلي بالك من دي جدا
نعم.
لان ممكن يبقى الواحد شيخ زي الزوبة غيره بس مع نصف الكلام خلت الحضر ازاي ممكن واحد يبقى مدرب ممكن واحد حما يتكلم والعياذ بالله جل وعلا لا يدري من سخط الله عليه الكلمة دي تجيب دماء واشلاء اخر هذه الامور ممكن واحد يتكلم والعياذ بالله جل وعلا من جهله ومن غله ومن حقده تعالى يا شيخ زغبي ايه رايك ايه اعمل كده لا 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 الشيخ زغبي مدمر وليس بمصلح على الاطلاق ولك شوف ربنا بيقول ايه ده بالنسبة للي دارس علوم شرع بقى كل عبادي يقول التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم طب تعالى معايا حاجه ثانيه وقولوا للناس حسنا دي تعليم رباني طيب فاذا الذي بينك وبينه عداوه انت في غل في حقد تتعامل معاه ازاي القران ولو كنت انت بتدعي انك تابع للقران والسنه فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم طيب انظر وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا
واذا خاطبهم
بعدين واذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما لا يقول بالقتل على الاطلاق لان ليه بقى انا عندي حديث الامام السائي والواحد ده اهو بقى كده انت خليني مكتف الاضطراب يعني خدت على كده المهم النبي بيقول ايه كل ذنب عسى الله ان يغفره كل ذنب
عسى الله
عسى عسى عسى, عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا والرجل يقتل مؤمنا متعمدا يعني ده كتب عليه بقى ولا حول ولا قوة إلا بالله طيب إمام إلى قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا وبعدين فجزاؤه عندي أربع صور لم ترد في القرآن بمثل هذه الصورة فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما طيب المشارك بشط كلمة بشطر كلمة ما قلتش بكلمة بشطر كلمة كالقاتل تماما بتمام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح ورده صحيح ولذلك أنا بأكد له الإنسان فليقل خيرا الحديث عند البخاري ومسلم ولذلك أيضا عند النبي صلى الله عليه وسلم الحديث والحديث رجفته حسن لذاته اللي بيقول إيه من صمت نجا من صمت نجا يا أخي ده حتى مع احترامي حتى مع المخالف مع المخالف أنا لا أعرض على الإطلاق مثلا أعطيك مثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما خرج عليه الخوارج لما خرج عليه إيه
الخوارج.
عملوا إعادة الدكتور رضي في أول ما فعلوه ذكر الإمام أبو فرج بن جوزف تلبس إبليس أعتقد 37 بتلبس إبليس على الخوارج شافوا ماشيين عبد النهر شافوا عبد الله بن خباب معاه أم الولد وكانت حامل على وشك الولاد قالوا له هل سمعت حديثا من أبيك تحدثنا إياه عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم
الناس ذكروا إيه صوما بالنهار قوما الليل يعني ما فيش بعد كده قال لهم نعم سمعت قالوا له إرولنا الحديث قال لهم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع مش اللي يحرض لا 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 هنا هنا لا هنا ولا هنا لا دم عند الطرف ده ولا دم عند الطرف ده شوف أهو ستكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع والمضطجع فيها خير من الجالس والجالس فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الراكب قتلاهم كلهم في النار وبيقولون الحديث دي ثم أنهى قوله فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل كما عند الإمام أحمد وفي الرواية الآخرة شوف اللي جاي قالوا سمعت هذا من أبيك أكد أم الحين طيروا راسه فطارت كأنها شراك نعل ودم نزل في النهر جم بقى الحامل بقروا بطنها وذبحوا جنينها وذبحوها علي بن أبي طالب يسأل عن المجموعة دي شوف خوارج طبعا دول ما نمشي الصورة في العصر بتاعنا دي على الإطلاق إنما فيه تكفيري فيه تكفيري فيه تدميري فيه تدميري وهم قلة معايا زي كده في أماكن مختلفة وبقاع مختلفة معروفة انما الصوره اللي بتكلم النمط دي لا
مش موجوده.
آه مش موجوده. شوف اللي حصل
لهذا الفجر وهذا
الفجر وهذا الاجرام وهذا الذبح الى اخره دي. ولو في يبقى نعوذ بالله ونبرأ. شوف اللي حصل. علي بن ابي طالب بلغه فجيء البعض يكفرهم قال لا هم اخواننا.
بعد كل القتل والسفك
طلبوا الحق ولم يهتدوا اليه. ده هم من الدليل ما بطلوش صيام ما بطلوش قيام ما بطلوش قراءه القران ما حد زيهم على الاطلاق في مثل هذه الامور. بس هم طلبوا الحق لان الشيطان لهم ليه؟ لان خلاص يعني تحسبهم ما ياتي من رؤوسهم ولم يسمعوا علماءهم الا كعلي وغيره. شوف اللي حصل. امر رايح لهم علي بن ابي طالب قالوا سلمونا اللي قاتل عبد الخباب. قالوا كلنا قتله ما رضاش يقال برضه. اقام عليهم الحجه اللي عندكم كيف خطا وكيف خطا وكيف خطا والصواب في المسائل كيف وكيف كما سمعناها من النبي. يعني بين اقام الحجه
بين لهم الصواب من
اقام الحجه نعم. عشان ينزل الشهادة من الصدور وما يبقاش فيه عذر بالجهل اذا حدث قتال. فاصروا على القتل فهجموا على علي ومن معه فقاتلهم علي. شوف قد ايه الانسان بيحضر الدم.
ده درجات
ده درجات
مراحل.
اي نعم
اول وهله
على الاطلاق نعم. على الاطلاق. ده انا عايز اقول لك الحاجه. طب بالنسبه لواقعنا ده ما ينفعش يندرج على واقع علي بن ابي طالب. تعرف ليه؟
نعم.
لان انت دلوقتي ماشي بنظام دساتير دساتير والدستور ده اشبه بوثيقه بين الحاكم والمحكوم وبين فئات المجتمع. الوثيقه دي بتجيز لك كيت وتجيز لك كيت وتجيز لك كيت وتقول لك من حقوق خدتها ازاي. ولذلك الشاطر ما يحرمش نفسه ويتسبب في دم. ما جيش مثلا اقول ايه يجوز قتل ضابط شرطه. لا ابقى ده اجرام وانا وعياذ بالله بسفك الدماء. وبعدين انا لست قاضيا على الاطلاق ولست مفتيا ملزما. طيب ما ينفعش اقول قتل ضابط جيش. ما ينفعش اقول قتل طالب جامعي. ما ينفعش اقول قتل انسان مع احترامي خرج ينادي بشيء حتى ولو مجتمع عليه الامور حتى ولو
كل ماء حرام.
اي دم
نعم.
اي دم
مسلم
بل الذي يشجع نعم. على ذلك والعياذ بالله نبرا الى الله من اسلوبه ومن نظامه ومن شكله. لماذا؟ لان الاصل هو حقن الدماء. شوف انا بقول ايه
سبحان الله.
من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض. عندي دي هاف يا دكتور. او فساد في الارض. الامام مالك قال والفساد في الارض يساوي القتل قتل صاحبه. قرانهم الاثنين اهو. اللي افسد اللي بيحرق اللي بيعمل اللي جاي يولع اللي جاي يعمل كلام ده اهو. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض شوف فكأن قتل الناس جميعا ومن احياها
فكأنما
احيا الناس. فاحنا عايزين من الناس اللي تحيي. ورثه انبياء معنى وريث النبي يعني يكون زي الناس. ربي دي قومي فانهم لا يعلمون. اقول لكم كما قال يوسف لاخوتي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وارحم الراحمين. وكان صلى النبي اوسع من الجزيره العربيه بل اوسع من الارض. شوف انا دي حته نو... يا دكتور
تفضل.
ما جعل النبي اماما
صلى الله عليه وسلم
للانبياء والمرسلين ولا جعل سيدا لولد ادم اجمعين ولم يجعل الامام المبجل ورئيس المقدم الذي يقدمه جبريل على سائر الملائكه في الصلاه من فراغ بل لان الله زكاه من شعره الى صدره وطهر قلبه. ولذلك شوف طهرت الاصل. ولذلك عبد الله المبارك له كلام في من يدعو الى الكذا والعياذ بالله الوقيعه او الدم او ما شابه ما اقدرش اقوله على الشاشه. ولكن مرجع بقى للكيان الحقيقي بتاخد من دلاله الكتاب وانا ببسط خالص من اهو ومن دلاله صحيح السنه ما جيتش بكده على الاطلاق. اجده ازاي؟ بنظر والله النبي صلى الله عليه وسلم علمني حتى لو كان الانسان ده فعل الافاعيل وتعلق باستار الكعب وحكم عليه بالقتل لكنه تاب وآب او انكشفت عنه الغمه احضنه.
وان الغفار لمن تاب وامن وعمل صلاح.
قل يا عبادي الذين
صحيح
اسرفوا على انفسهم لا تقتلوا رحمتك الى اخره. وان الغفار لمن تاب نبع عبادي الى اخره. لا خد دي بقى عندك عجيبه جدا. كعب بن زهير كان يتكلم في عرض النبي وسب النبي وتطهر النبي اقتلوه ولو تعلق باستار الكعبه. ما عادش
امر بقى
امر. هو لما علم بذلك هرب منين لفين؟ قام جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وقعد قدامه ده ما كانش عارف شكله. فقام قعد يطلب قال له نبئت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول ما لنا ذاك اللي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. إن الرسول لنور يصداء به مهند من سيوف الله مسلول. في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن لما أسلم وزوله قال أنت كعب؟ قال أنا كعب يا رسول الله. فخلع النبي برجته وألبسها إياه وأداه إياها وقال عفوت عنك يا كعب. هو ده الإسلام، ده الإسلام. ليس في دعوة لسفك دم، ليس فيه للقتل على الكفار، ليس فيه لتناثر الأسلاء، ليس فيه دعوة لسقوط الدماء. أيا كان الإنسان، أيا كان الإنسان، بل الحيوان يحترم. وبعدين لا يجوز أن أتعرى أو أن أحتقر أو أن أدري، بل علي أن أمضي. ليه؟ لأن إحنا بنحافظ على كان. مثلا أنا بشرح لك كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مش قصدي حد معين على الإطلاق. طيب، يبقى الحج المبرور ما بر الحج؟ قال إيه؟ إطعام الطعام وطيب الكلام. أنت وريث النبي، أنت بتقول أنا وريث النبي، ده النبي يا دكتور محرم. ربنا بيقول إيه؟ وإنك لعلى إيه؟
خلق عظيم.
ما قالش على خلق بس بكافية، عظيم. وما هذا إلا بتطهير قلبه، لأنها زكى له صدره ورفع ذكره. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك
رفعنا لك
ذكرك. ورفع لك ذكرك، رفع ذكرك مش كده بس، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صبر يعني على كل هؤلاء، وكان وحيدا فريدا في الدنيا، بل على ظهر الكوكب الأرضي في مكة كان وحيدا فريدا، لم يكن معه أحد في البداية على الإطلاق، وعين الله ترعاه، فتحمل كل هذا بخلق حسن. وفي النهاية لقول عبد الله بن مبارك، عشان برضو كلامي ما يتبطرش، لأن معدنه طاهر، ولأن الأصل المتصل طاهر، فلا يبدر منه إلا الطهر في حق العباد، فإن السلة طاهرة بإذن الله جل وعلا. ودعني جيب لك نموذج من إطعام الطعام وطيل الكلام، عشان كلامنا يبقى وصل يا دكتور راضي. احنا عندنا علي ابن الحسين، اللي هو علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. انت عارف هو كان يسمى بالسجاد، وكان يسمى بالعابد، وكان يسمى بمتأله، الى اخر هذه الامور. يعني كان عباد، ما نقدرش نتكلم في ترجمة والا انتهى كتبنا. هذا الرجل كما قال الامام الذهبي رحمة الله عليه انه احرم، فلما اراد ان يلبي، يعني بعدما احرم اراد ان يلبي، فماذا جرى؟ نظر الى مكة، ثم دخل حدودها ونظر الى البيت، ثم لبى حتى سقط من فوق دابته وهرم، وارتعدت فرائسه واصفر وجهه خوفا من الاله الواحد الاحد. طب شوف اللي جاي معايا. كان ياخذ معه المال والطعام، وكان يعطي الحجيج وينفق على الحجيج ويمر الى الكثير، بقول كثير، يعطيه ويقف مع المحتاج تطبيقا لحديث النبي. خد معايا كمان، لا ويكمل بقى مش يؤمر اعملوا كذا وعملوا. لا شوف، ذكر ابن كثير رحمه الله عليه أنه كان يطوف في البلاد اللي بقولها دي، بيطوف حول الكعبة، فجاء رافضي شيعي رافضي والتصق به وقال له يا زنديق، لم يرد عليه، يا كافر لم يرد عليه، يا فاسق لم يرد عليه، خمس صفات والعياذ بالله من أسوأ الصفات. فلما انتهى من الطواف بعد السبعة أشواط ذهب إلى شيعي رافضي وقال أخي لقد اهديت،
اخي يعني يا اخويا يعني،
بالصغير، وهالي التلطيف. فبقول اخي لقد ذكرت لي، وما اعرفش مش حفظه، لقد ذكرت لي من عيوبي خمسة، هل اهديتني بقية عيوبي حتى اتوب لله تعالى؟ اخي شوف، قال له اشهد انك ابناء الانبياء، وتاب الى الله جل وعلا. واتجه الى منهج اهل السنة. طب الامام الخطيب، اخ باب الخطيب بغدادي في النقطة دي، الامام الخطيب البغدادي الرجل ده كان أعجوبة، يأخذ الطعام، يأخذ الشراب، يأخذ الأموال، وكان يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. مش كده وبس، هو بيحج اهو وبيعمل كل الخير دي، شوف البركة في الوقت. كان يختم القرآن في كل يوم وليلة في حجه ختمة، ختمة. يعني شوف، يروح هناك الوقت يقول لك يا رب هخلص من دقيقتي، بربيق هنا، رجلي، ظهري، وهو رايح ايه مترفة، هو قاعد ياكل جمبري وياكل كيت وياكل وهو المفتوح يعني دلع. المهم ده بهذا الشكل، وهو سيد اهل الارض وعالم كبير، ينفق المال ويتكلم بالخير ويختم القران، ثم يجلس فيقول بالليل من اراد ان احدثه، محدث كبير وراوي تاريخي، فيحدثهم بحديث النبي ويبارك الله في وقته. نعم رحمه الله.
يا فضيلة الدكتور، يعني نتمنى ان تجد هذه الكلمات صداها في قلوب ووعي السادة المشاهدين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء شهيد.
نعم.
ممكن الشخصيات اللي تفضل بها فضيلة الإمام يعني بتذكرنا بهؤلاء الذين تتلمذوا على يد سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: كم عالت جراحا وكم شرحت صدورا وكم نزلت على القلوب بردا وسلاما، ما أحوجنا إلى الكلمة الطيبة وقولوا للناس حسنا. أعود إلى ضيفنا وعلمنا الجليل الدكتور محمد الزغبي. يعني بما تتحقق الاستطاعة، وبالنسبة للاستطاعة كما اتصلت بي سيدة فاضلة من المشاهدات قالت لي بالتليفون ان هي فضلتك ذكرت حلقة امبارح ان لو واحد ما بقاش عنده الدليل ويمتنع عن الحج، نفسرها اولا قبل ان ندخل على
حاضر.
بما تتحقق الاستطاعة،
اول نقطة يا فضلت الدكتور راضي، ان يكون المكلف صحيح البدن. فإن كان يعاني من عجز شيخوخة أو كان يعاني من مرض عجز الفنون الطب في شفائه، فهذا الرجل يعني نقول فيه أنه فقد الاستطاعة، أنه فقد الاستطاعة، وعليه إحجاج، وجاز أن أقول أن يحجج عنه غيره،
يعني ينيب غيره،
صحيح. يجيب واحد يقول له يا أخي أنا مش قادر أروح على الإطلاق لأني مريض، يعني به سرطان، به كيد، به مرض أقعده، به شيخوخة لا تجعله يستطيع على الإطلاق، يقوم عصره المال فيحج عنه. دي الأولى. طيب النقطة الثانية، أن تكون الطريق آمنة، بمعنى ألا يكفي الطريق قطع طرق، مش بس سباع أو وحوش أو ما شابه، لا، أن تكون الطريق آمنة. فإن رفع على نفسه قطع الطريق، وهنا أقول فيه شيء اسمه ظن وفي اسمه يقين، مجرد ظن لا يبنى عليه حكم شرعي، لكن اليقين أن الطريق مقطوع وفيه جبابرة، فيه مجرمون، فيه إلى آخر هذه الأمور، فهذا أيضا يدخل في نطاق غير المستطيع.
عفوا في النقطة دي، يعني بإسقاط هذا المسلك أو هذا المنح الفقهي الجميل بإسقاطه على الأرض الواقع، الآن لا يوجد الآن الآن الرفقة آمنة، الطائرات
تعرف بيقولوا ليه؟ نعم. معلش، يعني يتعمل بلد زي العراق الحين، ما محترامي الدماء تنزف حمامات بالليل والنهار، بل تفجر المساجد بالليل والنهار، واللي يجي يحج خيس أو إذا حد سلم صلى بيتأثم، في سوريا بسبب هذا المجرم أيضا ترى حمامات دماء إلى آخر هذه الأمور. مش عايز عدد بقية بلدان، في الصومال، في كيف، في أفغانستان، في باكستان إلى آخر، لا، وممكن والأمور الله أعلم يعني بفضلها في الأيام القادمة. فلابد نعطي الناس حق، حتى ما كانش على سبيل الحقيقة، على سبيل الافتراضات. النقطة الثالثة، أن أكون مالكا للزاد والراحلة. يعني إيه يا دكتور؟ الزاد يعني يملك ما يكفي مما يصح به بدنه في هذه الفترة، معه طعام ومعه مال يكفي في الفترة دي، وعنده فائض لأهله يكفيهم طعام وملبسا ومركبا ومسكنا إلى أن يعود، مسكنا الى ان يعود. حتى ما كانش ملكيه، تعرف حضرتك ازاي؟ كان حتى على سبيل الايجار. ولذلك اما بنيجي عند النقطه دي، نقول اللي معاه فدانين فدان ب 300000 جنيه حتى الارض الزراعيه.
طيب هو دلوقتي يعني بيأجرهم او بيزرعهم، يا دوب العائد بكفي اولاده
وفتح. شوف يا دكتور، اعطاه الله جل وعلا هذا المال كله، فلو باع قيراطا لله جل وعلا حتى يحج به، لاستطاع ان يحج حج الكبار باذن الله الواحد الغفار. اما وان يكون شحيحا، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون.
احسنت.
نكمل
بقى في
في يا دكتور بقى نقطه مهمه جدا. اهل العلم يقولون في الاستطاعه على اساس قاط في واقع هذا، من باب قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. قالوا: على الرجل الذي يرى الأمن والأمانة، وعلى المرأة التي ترى الأمن والأمانة، وعلى كل مكلف وجد الأمن والأمانة وامتلك الزاد والراحلة، فليس له عذر على الإطلاق، ولا نقول فيه أن هذا من غير المستطيعين، بل هو من المستطيعين. وإن مات على الترك والكسل أو الشك، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العقيبة.
جزاكم الله خير. ننتقل إلى حج الصبي.
أيوة.
الصبي لو يعني اولا تعرف من فضلتك اولا على حكم حج الصبي اذا اصطحبه الوالد او الوالده معهم في الحج.
هو احنا ذكرنا البارحه يعني خيوط بسيطه.
نعم.
لكن ليس على الصبي ولا يجب على الصبي حج.
طب لو اذا بلغ قبيل عرفه او اثناء عرفه،
ما انا هجيب هذا الشيط. وبالتالي لا يجب عليه حج، لكن ان حج بنقول اهو، فإن حجه صحيح ويجزئه، ولكن لا يسقط الفريضة.
نعم.
لا يسقط الفريضة. هذه بقى للشق اللي فضيلتك بتقول عليه، الولد دفع عنده 11 سنة وشهور أو 12 سنة وشهور، وراح معاه الولد ده لم يبلغ بعد، وبعدين وهو بيأدي مناسك الحج يا دكتور، جه يوم عرفة أو عرفة مباشرة يعني في يوم التروية، لقى نفسه بلغ وعلم أبوه أنه قد بلغ من الأمارات المذكورة عند علماء الشعر. في هذه الحالة هل عد هذه حجة إسلام وتكتسب وتسقط عنه الفريضة؟ فريق من أهل العلم قال بأن نعم ما جاء قد بلغ وأدى الأركان هذه إن حجه صحيح ويسقط عنه حجة الفريضة. لكن الإمام مالك رحمة الله عليه قال لا، لا يسقط ذلك على الإطلاق، لأن الأصل بالمبتدأ، لأن الأصل بالمبتدأ، وهو صبي ودخل بهذه النية وتلبس بالحج على هذه النية، ولذلك يعني تبقى عليه حجة الإسلام.
إذن الظرف هذه مسألة النية.
أي نعم.
عن الإمام مالك رضي الله تعالى.
وإحنا عندنا أدلة بقى يا دكتور، إحنا عندنا السائب بن يزيد لما أقول حجيت مع أبي في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندي 7 سنين، ولذلك لما سأل والده النبي صلى الله عليه وسلم له حج؟ قال له حج وله أي أجر، لكن لا يسقط ذلك إيه الفريضة. ومن حديث ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال له حج ولك أجر، يعني لك أجر شق، قال أنت بتتبع الآن إنك بتلبي عنه وبترم عنه وبتفعلي كل هذه الأمور نيابة عنه وهو موجود معك. أي نعم.
نيجي بقى لست البيت وست الدنيا الزوجة اللي هي الأم وهي عليها المدار الحياة كلها. هل يعني لا أن تستأذن زوجها في حج الفريضة؟
هي نقطة غاية أهمية يا دكتور. نعم. وأنا عايز أدي الرأي قطع فيها بإذن الله، مش قطع عني أنا، ده للأئمة والبعض العظماء. على المرأة أن تستأذن زوجها سواء كان في حج الفرض أو في حج التطوع اللي هو النفيل، استأذن في اثنين، لكن هب أنها استأذنته في حج الفريضة وكانت قادرة على ذلك، أعطاها الله الصحة وأعطاها المال، فقال لا 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 آذن لك، أنا غضبان عليك، أنا لا أقبل، أنا كده لا التفات إلى قوله على الإطلاق.
هنا تنطبق عليها بقى لا طاعة
في مصاد الخير. نعود إلى أثر ابن مسعود اللي هو حديث أبي الرحمن، واعلم انه يبدأ معك ان طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ضرب العلماء مثالا على ذلك واشبه بالقياس، في امرأة ارادت ان تصلي الفرض فقال لها زوجها لا قلبي عليك غير راضي، ما تصليش الحين، لا ما مش عايز تصلي الفروض، لا لا سمع لطاعة في هذه المسألة، وعليها ان تذهب الى حج بيت الله جل وعلا وان تأتي بالفرض حتى وان ترتب عليه ما ترتب. ودي على فكرة هذا قول الجمهور من الفقهاء، وده القول راجح عند الكثيرين، بل هو يكون اتفاق. طيب في نقطة مهمة قوي في حج التطوع بقى، حجت مرة ورحل مرة ثانية، قلت استأذنك انا لا، انا بحتاجك، انا محتاج البيت، محتاج كيت البيت ده، محتاج كذا وكذا وكذا، ومن غيرك احنا ما نعرفش نقوم باي شيء في البيت، عليها ان تذعن وان تبقى في بيتها، والا كانت عاصية آثمة لو خالفت امر.
بارك الله
فيك.
نأتي إلى المريض. من شرط الاستطاع المريض إذا أبى غيره أن يحج عنه. السؤال إذا عوفي المريض من هذا المرض بعد أن قام النائب بأداء الفريضة عنه، يعني ما الحكم في هذه الحالة؟
تمام. نوصلها للمشاهدات. واحد مريض فكان عنده شيء يعني
مرض مزمن أو مرض خطير،
عجز الكهولة. أو عنده مرض مزمن وجاب واحد وقال له حج عني وخد الفلسين، فراح حج عني فشفاه الله. طبعا انت عارف يعني حتى المرض يعني المريض مرض يعني لا يرجأه، هذا في ذمة الله جل وعلا، يشفيه الله جل وعلا. المهم شفاه الله جل وعلا وتحققت له أول المعجزة، او الرجل اللي شايب ما بيقدرش على الاطلاق وكان يتكئ وما بيقدرش يقف امده الله بالصحة فصار هويا، يبقى هنا يعمل ايه؟ هل عليه اعادة الحج؟ بمعنى أنه لما أناب عن نفسه لم يصر هذا الأمر باعتبار الصواب، لا نقول لا غير كده. بالله إحنا عندنا قولين، القول الأولاني يقول لك عليه الإعادة، عليه إعادة. لماذا؟ لأن الأصل في استثناء في الحكم الشرعي إما يكون مريضا مرضا عجز فنون الطب في شفائه، وإما أن يكون أصيب بكهولة لا يرد منها إلى الشباب على الإطلاق ولا إلى صحة. أما القول الثاني لا، سقطت عنه بتأدية هذا الشخص حتى وجرى ما جرى. ورجح الإمام العلامة ابن حزم رحمة الله عليه أنه يسقط عنه الفرض وخواب، والراجح في المسألة أنه يسقط عنه ويسقط عليه أن يحج مرة ثانية.
بارك الله فيك. إذا أنا والسادة المشاهدين أن نتوقف لفاصل قصير، فكونوا معنا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
تسأل يعني ايه تجارة؟ دي مش فهلوة ولا شطارة، دي لو تفهمها تلقى كفاية كل ساعة إدارة.
ما تسأل عنها أنجحنا،
تلاقي إن الإدارة أساس
وهتغير كتير
قوات. مضاعفة حسنات بالآلاف حتى بعد موت. فضالة ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر.
أسير كلها لله، فلا مولى لها إلا أحب الله جل علاه، ومن حبه له أخشى حياتي كلها لله.
من أسباب محبة الله عز وجل للعبد التجمل والتعطر والتزين بالحلال. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة من خردل كبر تحل له الجنة أن يريح ريحها ولا يراها. فقال رجل من قريش يقال له أبو ريحان: والله يا رسول الله إني لأحب الجمال وأشتهيه حتى إني لأحبه في علاقة صوتي وفي شراك نعلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك الكبر، إن الله عز وجل جميل يحب الجمال، ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينيه.
زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة، نحن عدنا مع حضراتكم وانضم إلينا الدكتور صابر عبد الواحد. مرحبا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا.
نستكمل مع حضرتك وبحضور أستاذنا وعلمنا الجليل الدكتور محمد زغبي الحج المبرور، فيه آيات بينات.
نعم.
مازلنا نطوف حول الحج بأسره وأنواره، ماذا تقول؟ تفضل.
الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. أنا عايز أقف عند كلمة عميق. عميق هذه الكلمة إشارة إلى كروية الأرض، فلو الأرض مسطحة أو الأرض مستقيمة كان مكان كلمة عميق بعيد بعيد، لكن كلمة عميق دلالة قاطعة على كروية الأرض. والأرض بعد ذلك دحاها، ودحها في اللغة هي البيضة، فالخطوط منحنية، فجاءت كلمة عميق ناسبة جدا. ومكة في منتصف الكرة الأرضية، بل هي في منتصف السماء، منتصف السماء ومنتصف الأرض. لذلك أي مكان هيجي الإنسان منه عشان يحج بيت الله هو عميق، جاي من كان عميق، لذلك جاءت كلمة عميق وليس كلمة بعيد. فمكة في العام القديم كانت في منتصف العالم القديم على سافة 8000 كيلو متر مربع من كل الاتجاهات، والآن في العام الحديث هي على مسافة 13000 كيلو متر مربع من كل الاتجاهات. فمكة في منتصف الكرة الأرضية وفي منتصف السماوات. طيب من الذي قال ذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذه الأمور لم يكشف عنها إلا الآن بعد مسح وجيولوجيا وعامل ومدارس وجامعات وأبحاث وأساتذة في العلم. فمن أعلم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك منذ أكثر من 1430 سنة؟ فالقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وبتاعت الأمة كلها. عايز أشير بقى بفضل من الله جل في علاه، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى العالمين فيه آيات بينات. فما هي هذه الآيات؟ أولا من الآيات البينات الحجر الأسعد، هذا الحجر الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأستاذي وأستاذنا في علم الحديث الدكتور محمد عبد الملك، قال عنه صلى الله عليه وسلم ليبعثن الله هذا الحجر يوم القيامة بعينان ولسان يشهد لكل من استلمه بحق ولكل من قبله. أحد الناس من إنجليز من حوالي 200 سنة ذهب إلى المغرب ليتعلم اللكنة اللغة العربية، ثم لكي يصل إلى مكة المكرمة، ثم دخل في أيام حج وقبل الفجر كان العدد بسيط وقليل، فقطع من الحجر الأسعد قطعة مثل الإصبع كده، ثم قاموا في إنجلترا أو الإنجليز تحليل هذه القطعة فوجدوا أمرا عجيبا، هذه القطعة ما زالت موجودة إلى الآن في المتحف البريطاني. وجدوا أن كل حبة في هذا الحجر مثل حبة العدس تصور في جميع الاتجاهات، لها ذبذبات تصور في كل الاتجاهات، إلى جانب أنه ليس من أحجار المجموعة الأرضية ولا من أحجار المجموعة الشمسية، بل هو حجر فريد ليس له وجود على ظهر الأرض. دي بداية. فأول هذه الآيات هو الحجر الأسعد.
جميل.
تفضل يا دكتور.
أنا مبسوط وأنا سعيد به جدا.
مش مبسوط بس ده أبسط.
الحتة الجميلة دي اللي مش عارف بعدها قوي على أساس المدينة مفهمينها بالعامية وهتكلم بالعامية.
نعم.
الدكتور ربنا يحفظه يا رب، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامرين يأتينا من كل فج جميل. الأرض مدحوة لقول الله ما قال كريم والأرض بعد ذلك دحاها. والأرض المدحوة هي مستقرة غير مائلة على الإطلاق، بمعنى بقول للمشاهدين والمشاهدات الأرض اللي احنا عادي جزء من المجموعة، جزء من المجموعة كوكب اللي احنا عايشين عليه دي يا جماعة، احنا عايشين على القشرة الأرضية، تحت بالقشرة الأرضية في مادة سائلة جدا وسخنة جدا، في تحتها جحيم ونيران وحمم، يعني احنا عايشين على جحيم ونيران وحمم مش كده بس، لا شيء يحمينا من الأسد ولا شيء يأخذها من شمالها ولا عن يمينها ولا من أمامها ولا مخبأ، معلقة بالشكل ده في الكوكب اللي احنا عايشين في المجموعة أو المجرة اللي احنا عايشين، الأرض متعلقة بالشكل ده كده. ولذلك ايه ربنا بيه أما جعل الأرض قرارا، مش كده بس، إذا فوق نار وجعل، شوف التناقض، يعني نار اهي بس العكس تحطيم الأسباب، وجعل خلالها أنهار وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إلههم مع الله، بل أكثرهم من الحتة الثانية الحجر عشان ما تفوتش الحجر زي ما الدكتور اللي بعيده جدا في الحتة دي، الحجر الأسود طبعا ليس من حجارة الأرض على الإطلاق بل هو من حجارة السماء بل هو من الجنة بإذن الله. وعايز أقول حاجة معلومة جديدة خالص للمدينة عشان تدعيما للدكتور صابر، سنة 13 هجرية واحد مصري قتل، واحد مصري مش عشان ان هي مصري وغير مصري، يا جماعه حصل من اهل القطيف وغيره غير كتير قوي بس انا حاسه سنه 13 خد معاه 10 لان الراجل كان بيجلس مع الحاكم بامر الله، بامر الله ده كان بيحكم القاهره، كان بيحكم مصر، هو شيعي رافضي خسيس بل ذبح ثور اهل القاهره، وكان اذا دخل المسجد يقوم بالسجود له والعياذ بالله، اراد ان يخشى اخته او يفعل الفاحشه باختي وسطط عليه من قتل، خلاص المساله كان شوع عقل الناس. الراجل ده راح ومعه 10 دول، فجي في يوم النفره الاولى والناس لسه ما رجعتش من منى، وقام واخد العشره واقف على الباب وداخل المسجد الحرام، وقام جاي على الحجر الاسود وجايب دبوس، الدبوس اللي واحنا بنقول عليه الشومه لكن لها ايه؟
دبوس العصايه
الشومه. ايوه الله يبارك في عمرك.
دي في المنصوره دبوس.
لا مش في المنصوره، لما نقولش احنا دبوس.
امال بتقول ايه؟
العصايه، انما صعيد يقول لك الشومه معايا؟ المهم قام واخد دي يا دكتور صابر وراح ضرب الحجر الاسود وقام قايل ايه؟ خلي بالك. أتبقون على عبادة هذا الحجر؟ إلى متى تبقون على عبادة؟ جاهل ومتخلف، جاهل يضرب في أطل. فقال لا سمع لمحمد ولا لغيش. أقول بقى لدي لا دا ولا دي يكسر فيه. وبالفعل كسر منه أشياء. شوف اللي حصل. جه يعني قائد مكة ويدور واحد احتسب نفسه فطعن خنجر اتقتل. المهم في النهاية مسكوه وقتلوه ومثلوا به. وجت النكبة على المصريين بقى لولا والي مرق اللي ها. لا لا يدوات شوية السبب. لا القضية مش هتمشي. مش هتمشي. مش هنعرف. المخرج سمعني ادوات عشان دكتور صادق في اللي جاي.
نعم.
فخلاصة المسألة انه لما جه بقى ولي مكة عايز يعمل الحجر الاسود. الحجر الاسود قام جايب بني شيبة. بني شيبة جابوا مسك وجص وقعدوا ويعملوا فيه وكده حتى اختفى ذلك الا ان الاثر شديد يبين. ولذلك ما من مادة في الارض تعمل على علاج ما يكون من الحجر الاسود ولا حتى اي من كرامته ولا غيره. الدكتور تفضل.
الله بارك الله فيك. من الآيات البينات طبعا زمزم قال صلى الله عليه وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم. طبعا ماء زمزم ده تخيل انت حضرتك سكت دلوقتي 4 مليون 5 مليون 6 مليون كم مرة الواحد بيشرب من ماء زمزم في اليوم؟ هذا الماء باقي إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طبعا من الآيات البينات الإنسان قبل ما يطلع يسعى بين الصفا والمروة السبعة أشواط لهم حوالي 3 كيلو ونص أن يشرب من زمزم بأقصى ما يتمكن من شرب حتى يتضرع من زمزم. ليه؟ عشان تكسر الأعضاء جيدا. وأريد من كل حاج أو كل معتمر أن يشرب زمزم بنية أن يجمع الله بينه وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يشرب من ماء زمزم بنية أن يسمع لآيات الله جل في علاه ويبصر آيات الله جل في علاه عشان يشغل السمع ويشغل البصر ويشغل العقل، لأن ربنا وعد اللي ما يشغلهمش ربنا إيه؟ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ من يقدر يجيب؟ فلا يمكن لأعظم طبيب في العالم أن يهب إنسان أصم يهبه سمعا، ولا أن يهب إنسان أعمى يهبه بصرا، ولا أن يهب إنسان مجنون مختل أن يهبه عقلا. استحالة. دي حاجات بتاعت ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعطيها وبيركبها في الإنسان قبل أن ينزل إلى الحياة عشان يعرف بها ربنا. وتوحد الله كل من لم يستعمل هذه الأداة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. توعده ربنا جل في علاه في القرآن فقال جل في علاه وقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلا نعجب إنهم في جهنم يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. خلي بال حضرتك ندم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم سحقا لأصحاب السعير. فلا نعجب يوم القيامة أن نجد إنسان يحشر على وجهه نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خابت زدناهم سعيرا. لماذا؟ لأنهم ما شغلوش الأدوات دي. فما نعجبش لما ربنا سبحانه وتعالى يحشره بلا هذه الأدوات. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خابت زدناهم سعيرا. ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ انت فرد هم بيسمعوا أو عندهم عقل إنهم إلى كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الشيطان مهمته الأولى الإنسان ما يسمعش آيات ربنا. تجد القرآن الكريم النهاردة شغال في كل مكان. إنسان يحط في المحل ما حدش بيسمعه، مفتح في البيت ما حدش بيسمع، مفتح في الشغل ما حدش بيسمع، في المطار ما حدش بيسمع. ليه؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. دي المدخل للشيطان. الإنسان ما سمعش آيات ربنا يبقى ما شغلش السمع يبقى ما شغلش البصر القلب مش هيشتغل. لما القلب ما يشتغل ده أهم مكان في الإنسان. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله أو هي القلب.
تمام.
فلو إن الإنسان ما شغلش دول هيحصل إيه؟ القلب أبيض أملس. فإذا ارتكب الإنسان ذنب ولم يتب أصابه الصدأ يصدي. فلما يصدي ويفضل في ذنوب ومعاصي وما يتوبش وما يرجعش وما يشغلش الأدوات اللي ربنا مديها له بعد الصدق تيجي طبق نهر ران كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك إذا ظل على ذنوبه ولم يرجع ولم يتوب ولم يشغل هذه الأدوات تطبع كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ثم بعد ذلك يوضع القفل على القلب من بره أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم بعد ذلك يختم على هذا الإثم، ختم الله على قلوبهم وعلى سنهم وعلى أبصارهم غشاوة. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الأخيرة، الاستحواذ من إبليس عليه لعنة الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يبقى صدق ثم ران ثم طبع ثم إثم ثم خط ثم استحواذ.
لا قوة إلا. طب دكتور صدر الكلام والعطاء الطيب ده ذاك ربنا بيجعلنا تسأل مع حضرتك
خلصنا
الدكتور الزوم موجود يعني، ونحن في أيام الفضل في أيام مشهودة بالخير والصلاح والرحمة والقرب الله عز وجل، كيف نمير القلوب من خلال ذكر الله والاستغفار والتوبة والعودة إلى كتاب الله تلاوة وتدبرا وفهما؟
نعم، أولا إنسان يقرأ ويعكف على كتاب الله جل في علاه. ثانيا التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. أذكر حضرتك حكاية في عجالة تأخذ دقيقة. سيدنا أحمد بن حنبل ده من يسمى الإمام أحمد نصر السنة، يسمى الإمام أحمد نصر السنة. سيدنا الإمام أحمد حنبل أراد أن يرتحل، سيب البلد، فخذ كتبه ومجلداته ليروح بلد تانية. فأذن المؤذن لصلاة العشاء فدخل في قرية يصلي ولا يعرفه أحد. خلي بالك الإمام أحمد كان نحيف، كان رفيع. فنقول إن دخل فحط الكتب بتاعته وصلى العشاء محدش يعرفه، فأراد أن ينام بالفجر. فجينا عامل بتاع المسجد زي العمال بتوع المساجد بتوعنا دلوقتي، يتفضل بره. قال له أنا غريب مش من البلد وعايز أنام لغاية بس الفجر. قال له لا بره. فخد الكتب حطها على باب الباب على باب المسجد ونام بره. الراجل بيقفل الأبواب لقاه قام سحبه من رجليه على ظهره في نص الطريق.
حاول على قوة
أنا مش قلت لك ابعد بعيد عن المسجد؟ فشافه عجان، عجان فاضل عن صاحب فرن قصاده. فقال له انت ما يعرفوش؟ قال له ايه اللي حصل؟ قال له انا عايز انام لغايه الفجر فحصل كذا كذا. قام قال له طب تعالى اتفضل عندي. فراح عنده وجهز له المكان. وبعدين عجان شغال ياخد حته عجين يقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر يسبح. فاستيقظ الامام ووقف ثم قال له هل دعوت الله ذات مره بدعاء ولم يستجب لك؟ قال لم أدعو الله بدعاء إلا استجيب عدد دعاء واحد. قال له ما هذا الدعاء؟ قال أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. قال أنا الإمام أحمد بن حنبل أتى بي الله إليك زاحفا على ظهري ببركة التسبيح. فالتسبيح ده إزالة للهم وإزالة للغم وإزالة للكرب العظيم. سيدنا يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فجيناه من الغم وكذلك ننجي المنيب. كلمة وكذلك ده دي سنة إلهية لا تتبدل ولا تتغير. ما تشوف كلمة ذلك في القرآن يبقى اللي بعدها سنة إلهية لا تتبدل
ولا تتغير. ولن تجد سنة الله تبديل.
طبعا وكذلك نجزي ننجي المنيب.
جزاك الله خير عن هذا العطاء. طيب نختم اللقاء الطيب المبارك بكلمات مباركات.
ده روح
الله يخليك يا دكتور.
وبعدين انا رحيم
الله
اهل النور اهل
المجلس, المجلس لان ممكن واحد يسمع روايه الصابر استاذ شريع واعجاز
ربنا ينفعه ان شاء الله.
لكن المشكله ان ممكن لك الشيخ الزوبي قاعد وسمع روايه الروايه دي
ضعيف
مول الدكتور صابر
ضعيف
لم تثبت وانت صحيح.
نعم
فتلاحظ ازاي لكن كتبها رواه. لكن هو الدكتور صابر بيذكر يعني ايه فضائل الاعمال. انا ببين للمشاهدين بس ان الدكتور فاهم وعارف لكن بيذكرها بفضل الاعمال. انا عايز ادي هي دقيقه باذن الله ربنا يعني اكملا لاخي الحبيب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الا بذكر الله تطمئن القلوب. في نصف دقيقه زي ما الدكتور صابر بيقول انا عندي قلب. القلب له مستودع يعني القلب موجود في الصندوق. الصندوق ده اسمه الفؤاد والفؤاد ده موجود في الصدر. خد بالك ازاي جدا على اساس الناس تفهم ازاي تحافظ على الذكر ولا يتزلزل الايمان في القلب الاطلاق. المؤمن لا يتزلزل قلبه ولا يخرج على الاطلاق من صندوقه اللي هو الفؤاد. لكن في حال الهزات العميقة جدا احنا برر ويجري علينا ما يجري على البشر وربما يتزلزل الإنسان. وحدث ذلك لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وزلزلوا زلزالا شديدا ولذلك وبلغت القلوب الحناجر. الله يبقى خرج من الصندوق. ما هو القلب ده موجود في الفؤاد موجود في الصندوق اسمه الفؤاد. المفترض ايه اللي وداه للحناجر هنا؟ راح هنا لأنه من شدة الهلع والجزع فر من مكانه إلى هذا المكان. ولذلك أم سيدنا موسى
وأصبح
فؤاد الصندوق أم موسى إيه راح من القلب. والقلب محبوس جوا الفؤاد فارغا إن كانت لتبه يجب لولا أن ربطنا على قلبها. والربط هذا لا يأتي إلا بالذكر. نعم. الذكر يربط ما بين التراب ورب الأرباب.
نعم. ألا بذكر الله تطمئن. نعم. القلوب.
أنا عايز اسمع الرجل ده.
يعني الوقت خلاص أدف وبنشكر
هم مستعجلنا يا الله يهديك.
عارف وقت الحضر والشباب من الصفحة جزاك الله خيرا. نشكر الدكتور صابر عبد الواحد على هذا العطاء الطيب. ونشكر أيضا أستاذنا وعلمنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد الزغبي جزاك الله خيرا. ونشكر أهل المنصورة يعني التي أجادت لنا بالكثير وما زلنا ننتظر. جزاكم الله خيرا إخوتي أخواتي على أمل لقائكم في حلقة قادمة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لبيك حجا حقا تعبدا ورقا.